الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن أمير الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد في كلامه في بيان حرمة الشيء إذا ولو غيرت يعني أسماؤه، فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات، وكذلك أيضا أن ما يفعله الناس ويرتكبونه لا يدل على جوازه وعلى حله. قال رحمه الله: بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء. نعم، وذلك لمضاعفة الأجور والعبادة فيها، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، أي تضاعف صلاة المسلم في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، ولأن فيه بيت الله وقبلة المسلمين، وهي كذلك مهبط الوحي. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها أحب البقاع إليه، لولا أن قومه أخرجوه منها لما خرج. قال: أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة. ذكر المحقق حفظه الله أن الذي فعل ذلك هو فرج بن مرقوق الجركسي المقتول سنة 815 للهجرة، وكان ظالما جبارا منهمكا على الخمر واللذات طامعا في أموال الناس. وقال الشوكاني في البدر الطالع: والعجب أن هذا السلطان المشتمل على هذه الأوصاف هو المحدث للمقامات في بيت الله الحرام التي كانت سببا لتفريق الجماعات واختلاف القلوب والتباين الكلي في أشرف بقاع الأرض، فإن لله وإنا إليه راجعون. وليس العجب من صاحب الترجمة فإنها إحدى مساويه وجهالاته، ولكن العجب من تقرير من بعده لذلك. قال: التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين. وهذه البدعة بدعة المقامات الأربعة، يعني مقامات الأئمة الأربعة: مقام للإمام الشافعي، ومقام للإمام مالك، ومقام للإمام أبي حنيفة، ومقام للإمام أحمد، وكل واحد له إمام يصلي به. فالشافعي الذي على مذهب الشافعي يصلي في مقام الشافعي مع الشافعية، والحنبلي مع الحنابلة، والمالكية مع المالكية. ولا شك أن هذه كما قال رحمه الله بدعة يعني مفسدة أيما إفساد، وهي سبب لتفريق كلمة المسلمين واختلافهم وتشتتهم وتمزقهم. قال: وقد سكت الناس عليها، ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها. ويريد المصنف بقوله علماء الآفاق والأبدال والأقطاب ليس مراده ما يعبر به المتصوفة لمن يغلون فيهم من أئمتهم من علمائهم ومن يصفونه بالقطب أو بالبدل ويعتقدون فيه أنه له تصرف في الكون مع الله جل وعلا، لا يريد هذا، يريد من يعني بالأبدال والأقطاب العلماء الكبار والذين يختارهم الله سبحانه وتعالى بدلا عن غيرهم، لا بالتعبير الذي يريده المتصوفة. قال: وشاهدها كل ذي عينين، وسمع بها كل ذي أذنين. أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف. وهل معنى هذا أن العلماء ما أنكروا هذه البدعة؟ الجواب: لا، بل أنكروا هذه البدعة، بدعة المقامات الأربعة. وفي هذا الموضع نقل المحقق تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، قال: مقتضى هذا أن العلماء لم يستنكروا هذا، وهو خلاف الواقع، فقد قال العلامة قطب الدين الحنفي في الإعلام بإعلام بيت الله الحرام: إن تعدد المقامات في مسجد واحد لاستقلال كل مذهب بإمام ما أجازه كثير من العلماء، وإن تعدد المقامات في وقت حدوثه أنكره العلماء غاية الإنكار، ولهم في ذلك رسالات متعددة باقية بأيدي الناس الآن، وإن علماء مصر أفتوا بعدم جواز ذلك، وخطأوا من قال بجوازه. قال: وأما إنكار المؤلف لهذا الصنيع فلا شك في وجاهته، وقد برئت به ذمته كما برئت ذمة من سبقه من العلماء، وقد حصل بفضل الله ما تمنوه بعد استيلاء الحكومة السعودية حفظها الله على الحرمين، فقد أزالت هذه المقامات وجمعت المسلمين على إمام واحد في الصلاة. وفي هذا تنبيه على أن ما يسجله الدعاة من الحق إن لم ينتفع به معاصروهم فسينتفع به من وفقه الله ممن يأتي بعدهم، والله المستعان. انتهى كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله. فكان من أعظم حسنات الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله أنه أبطل هذه البدعة، أبطل هذه البدعة وجمع الناس في الحرم على إمام واحد. وهنا يقول، نقل كذلك المحقق كلام الشيخ العباد حفظه الله، قال: وقد سمعت من الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وهو ممن أدرك ذلك الوقت، يعني وقت وجود هذه البدعة، قال: يذكر أن واحدا ممن آلمهم ذلك التفرق تحدث مع واحد من المتعصبين لذلك التفرق، فكان جواب ذلكم المتعصب أن قال: الدليل على أنكم لستم على حق أنه ليس لكم مقام حول الكعبة. فكان جواب المنكر لذلك التفرق: يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم، ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى. انظر إلى التعصب كيف أوصل بهم إلى هذا الحد، أن يقول: أنت لست على حق لأنه ليس لك مقام عند الكعبة، أي من هذه المقامات الأربعة، إذن أنت على باطل. وهذا لا شك من يعني شدة التعصب والجهل الذي وقعوا فيه. طيب، وأنكر هذه المقامات غير واحد من أهل العلم كما نقل المحقق عن بعضهم. قال الإمام صنعاني رحمه الله: وكذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين، يعني يريد بهذا أن سكوت من سكت عن إنكار المقامات الأربعة وهذه البدعة المحدثة في بيت الله الحرام لا يدل على جوازها، لا يدل على جوازها وإباحتها. وهكذا من سكت على أفعال القبوريين وما يفعلونه عند القبور من ذبح ودعاء واستغاثة ونذر وغير ذلك من أنواع الشرك لا يدل على أن هذا الفعل جائز وأنه فعل مباح وأنه أمر لا غبار عليه، بل هو من الأمور المنكرة، من الأمور المنكرة التي لا يجوز فعلها. وهكذا أيضا ما يفعل اليوم من زيارات لبعض القبور، هذه كلها من مظاهر الشرك ومظاهر الوثنية ومن سنن الجاهلية التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من السبل والطرق التي توصل إلى الوقوع في الشرك وفي عبادة غير الله جل وعلا من هؤلاء الأموات الذين قد يغلى فيهم فيعتقد فيهم النفع والضر، فيلجأ إليهم ويسألون ويدعون ويستغاث بهم إلى آخر ذلك من الشرك بالله جل وعلا. وتجد أن البعض ربما يسكت، بعض علماء الضلال أو علماء الهوى ربما لا ينكر عليهم، هل معنى هذا أنه فعلهم جائز؟ الجواب لا، هو منكر وأمر محرم. وكذلك أيضا هذه الزيارات زيارات بدعية وكذلك شركية إن تخللها شيء من الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين الحق والهدى، وأن ينصر جل وعلا التوحيد وأهله، وأن يخذل الشرك وأهله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.